أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية من النقاط التي تستفاد من كلمات الإمام قدس الله نفسه. وخلاصة مناقشتنا لهذه النقطة أن الملاك في علمية العلم لا يخلو، إما أن يكون أمرا اعتباريا، وإما أن يكون أمرا واقعيا غير منوط باعتبار المعتبر وافتراض المفترض. فإن كان الملاك اعتبار المعتبر المتعلق بالمسائل المتشتتة المتكثرة، فلا معنى لمفهوم التدرج في نشأة العلوم، وذلك لأن النشأة تساوق التدوين، والتدوين يتعدد بتعدد المدونين، فلكل مدون تدوين خاص، وذلك التدوين يساوق اعتباره، ومع تعدد التدوين يتعدد الاعتبار. والمفروض أنه ملاك العلم، فيكون للعلم تكثر بتكثر الاعتبارات. فلا معنى لمفهوم التدرج في العلوم إذا قلنا بأن ملاك علمية العلم اعتبار المعتبر. وأما إن كان ملاك علمية العلم الخصوصية الثابتة في تلك المسائل التي بها تترتب على تلك المسائل فوائد مختلفة أو فوائد متسانخة، وبها يكون العلم علما، أي بتلك الخصوصية يكون العلم علما، فمن الواضح أن تعدد التدوين لا يستلزم تعدد سنخ تلك الخصوصية، وبالتالي لا معنى للاستشهاد بتدرج نشأة العلوم، بتدرج نشآت العلوم، على أن للعلم في كل مرحلة من مراحل التدوين نطاقا خاصا يتناسب مع نظر المدون. إذ المفروض أن نظر المدون في كل مرحلة إنما كان إلى تلك الخصوصية. غاية الأمر أن هذا النظر يتفاوت من شخص إلى آخر باعتبار التفاوت في ساعة الاطلاع ودقة النظر وبعد الهمة وغير ذلك مما يؤدي إلى تفاوت الناس في مقدار ما ينكشف لهم من تلك الخصوصية. فالملحوظ واحد، إلا أن انكشاف الملحوظ إنما كان بدرجات متفاوتة. صبحكم الله بالخير. إذن لا معنى للاستشهاد بتدرج نشآت العلوم على أن العلوم لا تحتاج إلى موضوع. النقطة الثالثة، وهي ما يمكن أن تعنون بمحاذير إثبات الموضوع لكل علم، ونحن ذكرنا أن كلماته قدس الله نفسه تشتمل على أن لإثبات الموضوع لكل علم محذورا، وذكرنا هذه المحاذير، ومنها أن الأحكام في علم الفقه ليست من العوارض حتى يقال بأن للفقه موضوعا يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، إذ المبحوث عنه في الفقه إنما هو الأحكام، والمفروض أن الأحكام ليست من العوارض الذاتية. والظاهر من كلماته أن المانع من كون الأحكام من العوارض الذاتية أنها من الأمور الاعتبارية، والعوارض إنما تكون صادقة على الأمور الوجودية أو الثبوتية، أعم من أن تكون عينية أو ذهنية، متأصلة أو انتزاعية. فالمانع عنده أن الأحكام من سنخ الأمور الاعتبارية، وبالتالي لا تكون مندرجة تحت مفهوم الأمر الاعتباري. صبحكم الله بالخير. وأيضا لو قلنا بأن الأحكام من الأموم من العوارض، لأن لتعميم العوارض لما يشمل الأمور الاعتبارية، فلا نسلم أنها من العوارض الذاتية. وذكر في وجه ذلك أن الحكم بالوجوب مثلا على الصلاة ليس من عوارض وجود الصلاة، لأن وجود الصلاة يساوق سقوط الوجوب، ولا معنى لإناطة العارض بوجود موضوعه الذي يساوق سقوطه، لأن وجود العارض يستلزم عدمه حينئذ، وهذا مستحيل. وليس من عوارض الماهية، أي الصلاة بما هي هي، وذلك لأن الصلاة بما هي هي ليست واجبة. وذكر أن معنى وجوب الصلاة أن الشارع نظر إلى ماهية الصلاة وبعث نحو إيجادها، فليس عندنا وجوب حتى نتكلم عنه أنه من العوارض الذاتية أو لا. صبحكم الله بالخير. هذا ما يرتبط بمنع صدق العوارض الذاتية على مثل الوجوب، وعلى هذه فقس ما سواها، فالأحكام التكليفية كلها من هذا القبيل. لكن الإنصاف أن كلا الإشكالين وكلا المحذورين ليس في محله. أما أن الأحكام من الأمور الاعتبارية وبالتالي لا تكون من العوارض، فهذا يرجع إلى دعوين. الدعوة الأولى أنها من الأمور الاعتبارية ولا مجال للمناقشة في هذه الدعوة، فالأحكام من الأمور الاعتبارية لأنها تقوم باعتبار الحاكم وأمر الآمر وافتراض المفترض، هذا لا إشكال فيه. وأما أن الأمور الاعتبارية لا تكون من العوارض الذاتية فهذا ممنوع، وذلك لأن العوارض الذاتية المبحوث عنها في العلوم ليست مخصوصة بالأمور المتأصلة أو الأمور العينية التي لا تدور مدار اعتبار المعتبر بالمعنى الذي نتكلم عنه في الفقه بالنسبة إلى حقيقة الأحكام، لأن مرد الاعتبار ومرجع الاعتبار إلى تنزيل المعتبر منزلة الأمر العيني الواقعي. مرد الاعتبار ومرجع الاعتبار إلى إسراء حقيقة الأمر العيني الذي لا يدور مدار الاعتبار إلى أمر آخر. فإذا قلنا أن هذا رئيس فمرجع اعتبار الرئاسة له إلى تنزيله من القوم منزلة الرأس من الجسد، لذلك يقال هذا رئيسه. والقول بأن هذا مملوك أو هذا ملك مرجعه إلى تنزيل العين التي يتعلق بها مفهوم الملكية منزلة القوة التي يتحكم الإنسان فيها، سواء كانت قوة إدراكية أو قوة تحريكية. مثلا نسبة الكتاب إلى المالك كنسبة قوة البصر إلى المبصر، فكما أن المبصر يستطيع أن يتصرف في البصر في مجال الإبصار كيفما يشاء، كذلك للمالك أن يتصرف في الكتاب في مجال الملكية كيفما يشاء بالمقدار الذي يتناسب مع اعتبار الملكية. نعم ليس له أن ينقل الكتاب بطرفة عين من هذا المكان إلى هذا المكان، لكن نقل الكتاب بالطرفة طرفة العين ليس من الأمور المناسبة لاعتبار الملكية حتى نتطلب من اعتبار الملكية ترتب هذا الأثر. المطلوب من اعتبار الملكية أن يترتب على هذا الاعتبار الآثار المناسبة لذلك الاعتبار، وهو ما يصحح ذلك الاعتبار. مثلا المطلوب من اعتبار الملكية التمكن من نقل الكتاب في مجال الملكية من البائع إلى المشتري، أو النقل بالهبة، أو النقل أو الإباحة أو الإعراض أو أمثال ذلك مما يتناسب مع أصل الاعتبار. فالمطلوب هو ترتب الآثار الاعتبارية على الاعتبار، ومرجع الآثار الاعتبارية إلى تنزيل تلك الآثار منزلة الآثار المترتبة على الأمر الحقيقي. وبالجملة فالاعتبار كله سواء تعلق بالأمور النظامية أو تعلق بالخيالات والأمور التخيلية البحتة، كل الاعتبار يرجع إلى إسراء حقيقة الأمر الحقيقي إلى الأمر المتصور المتخيل، فيحكم عليه بأنه هو هو، وهذا أمر ذكره العلماء في محله. وحينئذ نقول إذا قلنا بأن الوجوب أمر اعتباري، فمرجع اعتبار الوجوب ها هنا إلى اعتبار ذلك الأمر الحقيقي في مجال الفقه. فبالنسبة إلى فعل المكلف وهو الصلاة مثلا، يحكم على الصلاة بأن نسبتها إلى المصلي كنسبة التنفس إلى الإنسان الحي الذي يحتاج إلى التنفس عادة. فكما أنه لا يستطيع الإنسان أن يمتنع عن التنفس فيقال عن التنفس أنه أمر ضروري له، كذلك يقال عن الصلاة أنها لا يمتنع المؤمن عنها فيقال عنها أنها ضرورية له، وهذه الضرورة عين الوجوب. فالمقصود بالوجوب الأمر الذي لا يستطيع المؤمن أن يمتنع عن إيجاده. ومن الواضح أن هذا المعنى هو نفس المعنى العيني الحقيقي، إلا أن هذا المعنى موجود بالاعتبار. فإذا كان معنى الاعتبار هو تخيل ثبوت الأمر الحقيقي، فكيف يتصور التفكيك حينئذ بين ثبوت المعتبر في اعتبار المعتبر وعدم ثبوت حكمه؟ هذا لا معنى له، بمعنى أنه إذا اعتبرنا الملكية فلا بد أن نعتبر آثارها، لأن لا يكون التخيل جزافا أو الاعتبار جزافيا. كلامنا في الاعتبار العقلائي، مرجع اعتبار الأمر الاعتباري إلى تنزيله منزلة الأمر الحقيقي، وهذا لا يكون إلا مع اعتبار آثاره معه. بل هناك أمور لا تنفك عن اعتبار المعتبر، من قبيل كونه انتزاعيا أو متأصلا. فمثلا إذا اعتبرنا الملكية فإننا باعتبار الملكية نعتبر تأصلها، فيكون لها أصالة لكن في عالم الاعتبار، بخلاف الشرطية فإن اعتبار الشرطية مرجعه إلى اعتبار منشأ انتزاع الشرطية. فإذا يكون اعتبار الشرطية بعينه اعتبارا لكون الشرطية أمرا انتزاعيا، لا أن للشرطية اعتبار والانتزاعية اعتبارا آخر، بل اعتبار الشرطية هو بعينه اعتبار انتزاعيتها. ولذلك يقال الشرطية مجعولة بعين جعل منشأ انتزاعها، فمرجع اعتبار الشرطية إلى اعتبار المشروط مشروطا. فجعل الشرطية للوضوء مثلا مرجعه إلى أن الشارع اعتبر وجوب الصلاة المشروطة بالطهارة، فالشرطية مجعولة بجعل المشروط، لأن للشرطية جعلا ولانتزاعيتها جعلا آخر وراء جعل المشروط بما هو مشروط. إذن يكون اعتبار الأمر الاعتباري في بعض الأمور في بعض الجهات في بعض الأحيان هو بعينه اعتبارا لحكمه، وكون الأمر عرضا ذاتيا ينتزع من نفس وجوده، لا أن عرضية العرض شيء غير وجوده. لذلك يقال أن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه. فإذا اعتبرنا وجود العرض في نفسه فقد اعتبرناه إن لاحظنا أنه عرض كما هو المفروض من اعتباره عرضا، فقد لاحظناه واعتبرناه عرضا بنفس اعتباره. وهذا يعني أن كون العرض ذاتيا إذا كان العرض أمرا اعتباريا عين اعتباره. فاعتبار الأمر العرضي اعتبارا عين اعتباره عرضا ذاتيا، لأن عندنا اعتبارين. فإذا قلنا بأن حقيقة الوجوب أنه اعتبار للوجوب العيني، معنى الوجوب هو هو، لكننا طبقناه في عالم الاعتبار، اعتبرناه. فإذا تعلق الاعتبار به، والمفروض أن حقيقته أنه نسبة أو أنه عرض ذاتي، فاعتباره عين اعتبار كونه عرضا ذاتيا. إذن الوجوب من العوارض الذاتية، واعتباره لا يتنافى مع كونه عرضا ذاتيا، بل يلائم ذلك أشد الملائمة. وأما ما ذكره في الأمر الثاني وهي الدعوة الثانية، أن كون الوجوب عرضا ذاتيا لا معنى له، لأن تعلق الوجوب وعروض الوجوب على وجود الصلاة ليس بتاما ولا صحيحا، لأن وجود الصلاة يلازم سقوط الوجوب، وعروض الوجوب على ذات الصلاة ليس بتاما ولا معقولا، لأن الصلاة بما هي ليست مطلوبة. بل معنى وجوب الصلاة هو أن الشارع لاحظ الصلاة وبعث نحو إيجادها، فليس عندنا وجوب عارض، إذ ليس عندنا معروض، إذ المفروض أن الشارع يريد مني بإيجاب الصلاة إيجاد الصلاة، فقبل بعث الشارع لا وجود للصلاة حتى نتكلم عن معروض وعارض وعروض. أقول هذا الكلام صحيح، لكن لا يصح أن يبنى عليه نفي العروض، وذلك لأن عروض كل شيء بحسبه ويتناسب معه، فنحن نختار أن العروض إنما هو على ذات الصلاة بما هي خلافا لكلام غير واحد من المحققين. فنحن نقول أن الصلاة واجبة بما هي. فإن قلت الصلاة بما هي لا معنى للبعث نحو إيجادها، لأن الموجود من الصلاة إما وجودها الذهني أو وجودها الخارجي، فالبعث نحو الصلاة بما هي تكليف بما لا يطاق، بل تكليف بالمستحيل. نقول هذا الكلام ليس بتام وليس بصحيح، وفيه مغالطة. وجه الاستحالة أن الصلاة بما هي بناء على ما هو الحق، حتى عند القائلين بأصالة الماهية كالدواني الذي يقول أن لازم الماهية لازم الوجودين، أن الصلاة بما هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا يمكن أن تكون موجودة، وإنما تتصف بالوجود إذا كانت بحيث ينتزع منها مفهوم الوجود، وذلك يساوق تعلق الجعل بها. فالصلاة الموجودة هي الصلاة المجعولة من قبل الجاعل، من قبل الخالق، فلا معنى أن يكلفني الشارع بإيجاد الصلاة بما هي، لأن الصلاة بما هي لا تتصف بالوجود، باعتبار أنها بما هي لا مجعولة ولا لا مجعولة، لا موجودة ولا لا موجودة. هذا غاية ما يبين به كلام الإمام قدس الله نفسه الزكية، ويتضح ذلك أكثر إذا قلنا بأصالة الوجود. لكن هذا الكلام فيه مغالطة، وذلك لأن معنى كون الصلاة بما هي أنها غير موجودة، أن الصلاة لا ينطبق عليها مفهوم الوجود، ولا تكون موجودة بمعزل عن شيء زائد على ذاتها. هذا الكلام صحيح، لأن اتصاف الصلاة بالوجود إنما يكون باعتبار تعلق الجعل بها، أو باعتبار اتحادها بالوجود بناء على أصالة الماهية في الأول وأصالة الوجود في الثاني. ولكن البعث نحو الصلاة بما هي ليس بعثا إلى إيجادها بما هي، بمعنى أن تكون موجودة بمعزل عن جعل الجاعل أو الاتحاد بالوجود، بل معنى بعث الشارع نحو إيجاد الصلاة بما هي أن المطلوب إيجاد ذات الصلاة لا إيجاد غير ذات الصلاة. والبعث نحو الإيجاد هو عبارة عن تحريك الشارع بمقامه المولوي المكلف نحو الربط بين الصلاة والوجود، هذا هو البعث نحو الإيجاد. وهل في ذلك تكليف بما لا يطاق؟ هل في ذلك محذور توصيف الماهية بأنها موجودة بقطع النظر عن الوجود؟ المفروض أن البعث هو تحريك نحو الربط بين الوجود والصلاة، فإن اخترنا أصالة الوجود فالمبعوث إليه نحو الاتحاد، بمعنى أن المطلوب من المكلف أن يوحد بين الصلاة والوجود. وإن اخترنا أصالة الماهية فالمطلوب من المكلف أن يتسبب في جعل الجاعل للصلاة وعليه. فالبعث إنما تعلق بذات الصلاة، والمقصود بتعلق البعث بذات الصلاة أن الشارع إنما طلب ذات الصلاة، ومرجع طلب الشارع لذات الصلاة أنه يحب أن يوحد بين الصلاة والوجود بناء على أصالة الوجود، ويحب أن يتسبب المكلف في وصول الفيض وهو الجعل إلى الصلاة. فعندنا جعل ووجود من جهة، وعندنا صلاة من جهة أخرى. الشارع يبعث المكلف نحو تعليق طرف هذا الجعل وهذا الوجود بذات الصلاة لا بشيء آخر. فالمطلوب ما هو؟ هذه الصلاة بما هي هي، هذا المقصود بأن الصلاة مطلوبة بما هي هي. لا، أن المقصود أن الطلب لما كان يترتب عليه الوجود، فمطلوب الشارع أن توجد الصلاة في الخارج بقطع النظر عن الوجود. لا، معنى طلب الشارع للصلاة بما هي هي، إذا عرفنا كيف نرجع الطلب إلى مطلوبية تعليق الجعل أو تعليق الوجود بشيء، فمعنى طلب الشارع أن الشارع يريد مني أن أعلق هذا الطلب وهذا الوجود وهذا الجعل بذات الصلاة. طيب، الآن هذا المعنى معقول جدا، فهل يتنافى هذا مع كون الوجوب عرضا ذاتيا أو لا؟ نقول لعل الإمام قدس الله نفسه وهو لم يصرح بذلك في كلماته، بل أرسل الإشكال إرسالا، لعله لاحظ إحدى نكتتين قد تمنعاني من القول بأن الوجوب عرض ذاتي. النكتة الأولى أن العرض متأخر عن المعروض، وهذا طبع العروض، والحال أن الوجوب سابق على الصلاة، فكيف يقال بأن الصلاة معروض الوجوب والحال أن الوجوب يبعث نحو الصلاة؟ فلو كان عارضا لتأخر، ولو تأخر لم يصح أن يقال أنه يبعث نحو المعروض، لأن الباعث أو الانبعاث سابق على المنبعث إليه وعلى المتعلق. فإن كانت هذه هي النكتة المانعة من القول بأن الوجوب عارض، فلنا أن نختار أن عرضية الوجوب ليست بلحاظ الوجود الخارجي حتى يقال بأن الصلاة متأخرة، بل بلحاظ عالم الجعل، وفي عالم الجعل الصلاة متقدمة على البعث. فإن الإمام قدس الله نفسه قد اعترف بأن معنى الوجوب أن الشارع لاحظ الصلاة فبعث إليها، لا لاحظ، نظر فبعث. الجعل متعلق بالبعث، البعث مجعول منشأ موجد، لكنه مسبوق بملاحظة الصلاة، الصلاة سابقة على البعث. فالإمام يقول أن معنى الوجوب هو أن الآمر، لا لا لا، هذا مطلب آخر. مقصودنا أن الأسبقية واللحوق تختلفان باختلاف العالم الملحوظ. فإن لاحظت الوجود الخارجي فالصلاة متأخرة عن وجوب عن إيجاب الشارع وعن وجوب الصلاة، وأما إذا لاحظت عالم الجعل ففي عالم الجعل الترتب إنما هو بين الصلاة وبين البعث، فالصلاة موجودة في لحاظ اللاحظ قبل أن يبعث نحو الصلاة، فهو لاحظ الصلاة ثم بعث إليها.
لاحظ الصلاة مهملة،
لاحظ الصلاة، لا لا مو مهملة، لأن وجود الصلاة عين وجود البعث إليها، لكن الترتب طبعي، لا أنها موجودة مهملة ولا أنها موجودة مطلقة.
لأنها في عالم،
في عالم الجهل. نعم،
في عالم الجهل وين وجودها؟
في عالم الجهل، في عالم الجهل، وهو عالم الاعتبار، وعاء الاعتبار. الشارع عندما يقول صلي، وليس كلامنا في الخطاب الكاشف عن جعله، بل في مقام تعلق إرادته بالصلاة، تلك الإرادة التي تعبر عن نفس البعث أو تكون عين البعث. هذا الوعاء فيه شيء واحد، وهو البعث نحو الصلاة. نسبة البعث في ذلك الوعاء إلى الصلاة نسبة الوجود إلى الموجود. فكما أن الماهية التي تتصف بأنها قائمة لا توجد مطلقة من القيام ولا مقيدة بالقيام لوجود المحذور في كلا الشقين، كذلك الصلاة المبعوث إليها لا توجد بدون بعث، بل وجودها في وعاء الاعتبار بعين اعتبار وجوبها. إذن الأسبقية واللحوق إنما هي بلحاظ التحليل، ففي مقام التحليل لذلك الحكم نقول الصلاة متقدمة على الوجوب، لا أنه في عالم الاعتبار الشارع أولا جعل الصلاة ثم جعل الوجوب للصلاة، ولا أنه لاحظ الصلاة ثم جدد النظر ولاحظ تعلق البعث بالصلاة. إذ العبرة باللحاظ الثاني لا باللحاظ الأول. فدائما الحكم يقوم بلحاظ واحد، وهو لحاظ الحكم المتعلق بالموضوع أو الموضوع المتعلق بالحكم. هذا وقد كرر السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره من المحققين، كرر القول بأن وجود الحكم عين وجوده لموضوعه، وأن وجود الموضوع بما هو موضوع عين وجود الحكم، لأن وجود أحدهما يسبق الآخر إلا في مقام التحليل. في مقام التحليل يمكن أن نقول ذات الموضوع متقدمة على ذات الحكم. وها هنا نقول إن كان الملحوظ في كلمات الإمام قدس الله نفسه العالم الخارجي، فنحن نقول أن الأسبقية ليست بلحاظ هذا العالم، بل بلحاظ عالم الجهل، وفي عالم الجهل الصلاة متقدمة على الحكم وهو الوجوب. هذا إن كانت النكتة المانعة عنده عدم وجود الصلاة إلا في طول جهل الوجوب، فلا يمكن أن يقال عن الوجوب حينئذ بلحاظ هذه النكتة أنه عارض، لأن المعروض متقدم على العارض والعارض متأخر عن المعروض، على عكس طباع الوجوب والموضوع. لعل الإمام لاحظ هذه النكتة، وجواب هذا الكلام يعني رد هذا الإشكال أن الكلام صحيح لو لاحظنا عالم الخارج، أما إذا لاحظنا عالم الجعل فالوجوب متأخر عن الصلاة، تأخر العارض عن المعروض. وهذا ما يذكر أيضا في مسألة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، هناك يتكلمون عن هذا الإشكال، وأنه لا دورة ولا تقدم ولا تأخر من الاثنين، بل التقدم للمتعلق على الحكم. نعم، قصد الأمر متقدم متأخر، والمفروض أن الأمر مأخوذ في متعلق القصد، فيكون لكل منهما تقدم على الآخر. إن كانت هذه هي النكتة فجوابها ما ذكرناه. وإن كانت النكتة أنه لا يوجد عندنا شيء اسمه وجوب حتى نتحدث عن أنه عارض ذاتي أو ليس بذاتي، إذ ليس عندنا إلا الصلاة في عالم الجعل وبعث الشارع نحو إيجادها، وذلك البعث إما أن يكون عبارة عن نفس إرادة الشارع لوجود الصلاة، وإما أن يكون التحريك نحو إيجاد الصلاة. وعلى كل تقدير لا يوجد عندنا شيء يسمى وجوبا. أما على الأول فلأن الموجود هو الصلاة وحب الشارع أو إرادة الشارع ووجود الصلاة، ومن الواضح أن وجود الصلاة ليس وجوب الصلاة، وحب الشارع وإن كان موجودا لكنه ليس الوجوب، إذ نحن نتكلم عن الاعتبار والصلاة ليست هي الوجوب، إذن أين هو الوجوب؟ نعم، ليس بالوجوب الذي يقال عنه أنه عارض واعتبار، فقول الشارع صلي يكشف عن هذه المحبة، وهذه المحبة موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة. فعندنا وجوب، لكن هذا الوجوب